بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من الدورة الرمضانية لعام 42 بعد 400 والألف من متن العلامة الفقيه محمد بن علي بن محمد البعلي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. يسن تأخير سحور وتعجيل فطر على رطب ثم تمر ثم ماء، والذكر عنده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال العلامة البعلي رحمه الله تعالى في كتابه البديع: التسهيل في الفطر. فصل. يسن تأخير سحور. السحور بفتح السين هو طعام الذي يؤكل في السحر من أجل الصيام، والسحور هو الفعل كالطهور والطهور، فالطهور هو ما يتطهر به، والطهور هو فعل التطهر. قال: يسن تأخير السحور، يعني أكلة السحر، وسمي بذلك لأنه يقع آخر الليل في وقت السحر. وتعجيل الفطر، من السنة أن تعجل الفطر، وما يفعله بعض العامة من أنه ينتظر إلى أن يتشهد المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، هذا خطأ، بل هذا تنطع في الدين، وإنما إذا قال الله أكبر طالما أنه يؤذن في الوقت يجب أن أو يسن المبادرة بالإفطار. ما لم يخشى طلوع الفجر، يعني يؤخر السحور ما لم يخشى طلوع الفجر. وكان بين السحور الصحابة رضي الله عنهم وأذان الفجر قدر قراءة 50 آية، يعني 20 دقيقة وما شابه ذلك. والسحور الذي هو الفعل سنة وفيه فضائل، ولذلك إذا أنت والإنسان الصيام ولكن لم يأكل، هل يصح صيامه؟ نعم. أما إذا أكل ولم ينتو الصيام، يعني لو أكل دجاجة كاملة ولكن لم ينتو الصيام، بيتعش لكن ما انتو الصيام، هل يصح صيامه؟ على قول الجمهور لا، خلاف الأحناف. والسحور سنة وفيه فضائل، منها أن فيه بركة. أخرج الشيخاني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. هنا قال في السحور، يعني فعل السحور من أسباب البركة، والبركة معناها ثبات الخير ونماؤه، يعني عدم زواله، وهي من الله، وهي متعلقة بالألوهية، يعني الربوبية، بالربوبية، إنزال الخير في الشيء وثباته ونماؤه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة من الله. وهل يكون الإنسان مبارك؟ نعم، يكون مبارك، والقرآن مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك. هذه البركات كلها تنزل من الذي باركنا حوله، تنزل من الله عز وجل. والبركة بالنسبة للآدمية على نوعين: بركة فعل وبركة ذات. التبرك بالذات لا يكون إلا بشخص واحد من هذه الأمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التبرك بالفعل فإنه يجوز به و بغيره. التبرك ويفعل بعض الناس من الصوفية الجهال، يتمسحون بأعتاب الأضرحة أو بملابس الأولياء والصالحين والعلماء، هذا يعد ماذا؟ شرك أم ذريعة إليه؟ هذا من البدع، وهو ذريعة إلى الشرك، التبرك. فالتبرك بالذات لا يصح إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام. التبرك بعرقه، بنخاعته، بنخامته، لتخرج من الصدر أو تخرج من الأنف، كل هذا يجوز التبرك بريقه الشريف، يعني بالطاهرات المنفصلة عن بدنه، بخلاف البدن، بخلاف البول والغائط لا يتبرك به. وأما التبرك بالفعل فيحمل عليه حديث الذي أخرجه البخاري في صحيح، حديث لما قال لما فقد عائشة عقدة ونزلت آية التيمم، قال السيد رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فالمقصود هنا ببركة بركة الفعل. وينتبه ممن يعني أخطأ في هذا الباب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الفاتح في غير موضع، وذلك أبو زكريا النووي والذهبي في السير وجماعة من أهل العلم، وقعوا في القول بالتبرك بالصالحين، وهذا لا يجوز. صحيح لا يجوز التبرك بالصالحين إلا بركة الفعل، لا بركة الذات، لا بركة الذات. لذلك لما ذكر الحافظ في الفتح أن في المولود يسن ماذا؟ التحنيك، يأخذ التمر يمضغه ويدلك به لثة الصبي حتى يخرج فصيح اللسان. قالوا هذا يدل على جواز التبرك به بالصالحين. وذكر الأصل اللي يفعل هذا من؟ والد الصبي. لكن لو رأى عالم أو طالب علم قال حنك الصبي، يقول له أنت تقصد تتبرك به ولا تقصد إيه؟ تفعل السنة. كان يفعل السنة لا بأس، تقصد يتبرك بريق الصالح أو العالم أو طالب العلم لا، لا يجوز هذا. انتبه لهذا. بالربوبية من أفعال الله سبحانه وتعالى، أنه ذلك من الخطأ أن يقال تبارك علينا، زرنا وتبارك علينا، هذه مشهورة في بلاد الخليج، تبارك علينا. لا، التبارك لا، فعل الله عز وجل وعده. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك. فالتبارك لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى، هو إنزال الخير في الشيء. يبقى إذن أول فضل من فضل أكلة السحر أن فيه بركة، ومنها أنه يعين الصائم على الصيام، ومنها مخالفة أهل الكتاب. بعض الناس يتبايع يقول أنا عمري ما تسحرت، أصوم الحمد لله من غير سحور، هذا غلط أصلا، كل هذه الفضائل فاتتك وغيرها. ومنها مخالفة أهل الكتاب، أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقوله يسن تأخير سحور وتعجيل فطر لما أخرجه أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. من أسباب محبة الله للعبد أن تعجل بالفطر. واللي يعني كان يقولون لنا نحن صغارا لا تأكل غير لما تشاهد، استنى لما تشاهد، هذا غلط أصلا. وأخرج الطبراني في الكبير في معجمه الكبير وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أم حكيم بنت وداع رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجل الإفطار وأخر السحور. بذا من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، هذا من السنة. الإنسان يجتهد في ذلك، أن يعجل في فطره ويؤخر السحور. وقوله رحمه الله تعالى: على رطب ثم تمر ثم ماء. من السنة أن يفطر على رطب وهو التمر الجديد، فإن لم يجد فعلى تمر، هو التمر القديم الجاف هذا، وإلا فليفطر على ماء، فإن لم يجد فعلى ما يسره الله له من طعام أو شراب. فإن لم يجد ويريد أن يعجل الفطر ماذا يفعل؟ يفطر بالنية، على قول من يقول أن من نوى الفطر يفطر وإن لم يتناول مفطرا. ولا يحتاج إلى أن يمص إصبعه كما يفعل بعض العوام. بعض العوام يمص إصبعه خطأ. وأيضا بعض الناس إذا لم يجد سواكا يدلك لسانه بأصابعه، هذا غلط، ليس بصحيح. قوله رحمه الله: والذكر عنده، أي عند الإفطار. ومنه ما أخرجه أبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا من السنة. وابن عمر كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ثم يقول هذا الذكر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الذكر يقال عند الفطر، متى؟ لما يفطر ولا قبل أن يفطر؟
بعد الفطر،
بعد أن يتناول الفطر. لماذا؟ لأنه يناسب قوله ذهب الظمأ. لو قلت ذهب الظمأ وأنت ما تناولت شيئا، هذا يعد كذبا، ليس بصحيح. ما ذهب ولا ابتلت العروق. وأما الدعاء للصائم دعوة مستجابة عند فطره، عند فطره قبل أم بعد؟ الأمر في ذلك واسع. أما الدليل على أنه قبل، كذلك هذا الدعاء يقال عند الفطر. الأمر في ذلك، لو نسيت تدعو قبل أن تأكل لا بأس أن تأكل بعدها، تدعو إذا عند الأكل لا بأس، الأمر في ذلك واسع. نعم.
قال رحمه الله: وعلى مفطر رمضان بجماع ولو مرارا قبل التكفير القضاء وكفارة الظهار وغيره يقضي فقط.
إذا أفطر الصائم بالجماع فإن عليه ثلاثة أشياء: التوبة وهي أهم شيء، والقضاء قضاء هذا اليوم، والكفارة. وهل عليه إذا جامع مرارا في اليوم الواحد أكثر من كفارة أم كفارة واحدة؟ وعليه كفارة واحدة ولو كان الجماع مرارا إذا كان في يوم واحد قبل التكفير، بهذا القيد قبل التكفير. فإن جامع ثم كفر ثم جامع في نفس اليوم فإنه يكفر كفارة ثانية. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد على الترتيب أم على التخيير؟ على الترتيب. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، أطعم 60 مسكينا. ولو صام شهرين متتابعين وعرض له عارض بدون تحايل، هل يستأنف من جديد أم يكمل صومه؟ يكمل صومه. يعني واحد مثلا بيقضي الكفارة وجاله سفر مفاجئ ويرى أن الأفضل للمسافر أنه يفطر فأفطر، هل يستأنف أم يكمل؟ يكمل صومه. أو مرض أو حدث له أي عارض مبيح للفطر يكمل لا بأس. لكن إذا تحايل قال لنا حنصوم، تعبت من الصيام، أسافر النهاردة عشان نفطر اليوم، نقول له إيه؟ يبدأ يبطل عد من جديد. حتى لو وصل 59 يوم بقي يوم واحد، نقول له يبدأ يقول بسم الله واحد عد من جديد. أما إذا كان الإفطار بغير الجماع كالأكل أو الشرب أو بالشرب فعليه شيئان: التوبة والقضاء دون الكفارة. يبقى إذن كفارة فقط في الجماع، وهي كفارة الظهر. وهل يجوز أن يأكل هو من كفار من الكفارة من كفارته؟ يجوز، لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان بالصحيحين لما جاء الرجل فقال رسول الله: هلكت. ويدل على أن الذنوب من أسباب الهلاك، هلاك الأمم بسبب الذنوب. قال هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، يعني أنا فقير جدا، مش حد في المدينة أفقر مني. فقال اجلس انتظر لعل الله يتم الفرج. فجيء للرسول بطعام، فقال ضحك حتى بدت نواجذه عليه السلام، وقال خذه أطعمه أهلك، خذه أطعمه أهلك. ويدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعاصي والمذنب طالما أنه جاء تائبا صادقا في توبته. ما تعقلوش بقى تقول له كذا، لا، عينه على التوبة، ادفعه للأمام لا ترده للخلف، مهما كان ذنبه عظيما فهذا ذنب فيه كفارة مغلظة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه أطعمه أهلك. وهل هذه الكفارة تلزم الرجل والمرأة أم تلزم الرجل فقط؟ اختيار لجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى هو قول كل مشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم أنه يلزم الرجل كفارة والمرأة أيضا كفارة. فإن قيل إن الكفارة لم تذكر في حديث أبي هريرة وتأخير البيان في عن وقت الحاجة في حق عليه الصلاة والسلام لا يجوز، فيقال إنه جاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالكفارة وأمره أيضا أن يعلم أهله بالكفارة، بكفارة عليه وكفارة. أما إن كانت هي مكرهة كتفه وفعل ذلك معها رغما عنها هذه مكرهة، ولا كفارة عليه، إنما الكفارة عليه هو. نعم.
قال رحمه الله: وعلى من مات ولم يصم مد طعام لكل يوم إن فرط.
قال رحمه الله تعالى: وعلى من مات ولم يصم مد طعام لكل يوم إن فرط. انتبه لهذا القيد مهم جدا، إن فرط. من مات وعليه أيام من رمضان فإنه يطعم عن كل يوم مدة. هذا على ما ذهب عليه المؤلف رحمه الله تعالى. آياتي وهو ربع صاع، الإطعام مقداره كم؟ ربع صاع. هو قال المؤلف هكذا ربع صاع مد ربع صاع، والصواب أن عليه مدين نصف صاع. فالصاع كم مد؟ أربعة أمداد. بأي كف؟ كف واحد قصير ولا واحد طويل جدا؟ واحد أحسن، متوسط، بارك الله فيك، الله يبارك، متوسط الخلقة، لا طويل بائن ولا قصير متردي، هذا يسمى مد. فالصاع أربعة أمداد. والمد هل هو وزن ولا كيل؟ كيل. لذلك ممكن تجد المد 3 كيلو زيف الرز على تقدير لجنة الدعيم، وقد تجده 2 كيلو في التمر مثلا، وقد تجده أكثر من 3 كيلو في الزبيب، إنه هو إناء تضع فيه شيء. إذا كان هذا الشيء خفيف، يعني هل الصاع من الزبيب كالصاع من الفاصوليا مثلا؟ لا، ما يوم أثقل الفاصوليا أو التمر أثقل، وهكذا. ف والمد ملء كفي الرجل المعتدل متوسط اليدين ملتصقتين. وانت ممكن برضو تدخل تعمل كده، تقول تعمل كده، لا ملتصقته. شوف العلماء يعني تقدير دقيق جدا، متوسط اليدين ملتصقتين لا كبيرتين ولا صغيرتين. يعني لا تأتي مثلا بإيد أين إبراهيم، يعني ينفع مد إبراهيم؟ ينفع مد الولد ده؟ مد هو قد إيه؟ نصف مد من الرجل المتوسط. نعم. ومعنى إن فرط أنه تمكن من القضاء بعدد الأيام التي عليه، يعني مثلا مرض 5 أيام فأفطر ثم شفي وبعد 5 أيام مات، وآخر شفي ثم مات، يعني شفي لمدة ساعات ثم مات، أيهما يطعم عنه وأيهما لا يطعم عنه؟ الذي تمكن من القضاء ولم يقضي هذا هو الذي يطعم عنه. عن كل يوم مسكين كيلو ونصف من الرز أو ما يساويه من غير الرز. بعض البلدان لا يأكلون الرز، يأكلون أشياء أخرى، يعني من غالب قوت أهل البلد، القوت الذي يقتات الناس به ويدخرونه، يعني يكون من الحب. لما أخرجه الشيخان وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا وجوبا أم استحبابا بالنسبة للولي؟ يجب عليه أن يصوم عن أبيه مثلا أم يستحب؟ يستحب، وهذا من أعمال البر. أما إذا لم يفرط بأن استمر به المرض حتى مات، أو كان في السفر حتى مات، واحد مسافر ومات وهو مسافر ولم يتمكن من القضاء، فماذا عليه؟ ليس عليه أي شيء، لا صيام ولا إطعام، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا لم يتمكن من العدة، الله قال: فعدة من أيام أخر، وهذا ما تمكن، مات في مرض أو في سفر. نعم.
قال رحمه الله: ولو عبر رمضان آخر قبل صومه لغير عذر قضى وأطعم.
إذا أخر الصيام الذي عليه من رمضان حتى جاء رمضان الثاني من غير عذر، فعليه أن يقضي بعد رمضان الثاني ويطعم عن كل يوم مسكينا. ما دليل ذلك؟ هل يصح في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما هذه فتوى بعض أو جمع من الصحابة رضي الله عنهم. والقول الآخر: ليس عليه إلا القضاء، ولعله الأظهر. لماذا الأظهر؟ مع أن بعض الصحابة قالوا بأنه يقضي ويطعم، لماذا قلنا هنا الأظهر عدم الإطعام؟ لأن أيوة أحسنت، لأن هذا كان ابتلي الناس بهذا، أكيد كان في ناس يفطرون تمام ويبقون بدون قضاء، ومع ذلك لم يؤمروا بالإطعام. أما إذا أخره بعذر كأن يستمر به المرض من رمضان إلى رمضان فهذا يقضي ولا إطعام عليه.
إذا كان مريض مرض لا
يرجى ليس عليه صيام، هذا عليه الطعام فقط. نعم.
مريض طول السنة يقضي ولا يطعم عليه؟
نعم.
مريض طول السنة يقضي ولا يطعم عليه؟
الذي لا يرجى برؤه، يعني مريض دائما يطعم فقط. يطعم فقط. لهذا في من أخر القضاء إلى رمضان الذي بعده. نعم.
قال رحمه الله: ومن مات وقد نذر صوما أو حجا أو اعتكافا فعله عنه وليه.
من مات وعليه صوم نذر أو اعتكاف أو حج فإنه يقضي عنه وليه، وكذلك لو نذر الصلاة صلى عنه وليه. أما لو قصر في صلاة الفريضة هل يصلي عنه وليه؟ لا، فالنذر يقضى عن الميت طالما وأنه مشروع، لما أخرجه الشيخان وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وكذلك من نذر أن يطاع، من نذر أن يطيع الله فليطعه، طالما نذر طاعة ينفذ هذا النذر. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم التطوع.
نعم أكمل.
أفضله صيام داود عليه السلام.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. لما بحث المؤلف رحمه الله الصيام الواجب انتقل إلى صيام التطوع. وتطوع هو صيام ما زاد على الفريضة. وقلنا أن الفرض هو ماذا؟ رمضان والكفارة والنذر وقضاء رمضان. وأفضل صوم التطوع صيام داود عليه السلام، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، كما في مسند أحمد وسنن النسائي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا أفضل الصيام لمن تيسر له أن يصوم صوم داود، ولا يمنعه ذلك من التكسب لأولاده. أما إذا كان صيام داود يشق عليه ويمنعه من التكسب لأولاده فيكتفي بصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، ولا يصوم الصوم الذي يمنعه من التكسب لأولاده ويوقعه في الإخلال بواجب النفقة. يعني إذا تعارض واجب ومستحب فإننا نقدم الواجب، وإذا تعارض واجب الوقت مع واجب موسع يقدم واجب الوقت. وذلك سئل النبي مرة: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: مرة الصلاة على وقتها، ومرة قال الجهاد في سبيل الله، ومرة قال بر الوالدين. قيل على حسب الحال، وقيل على حسب الشخص. فإذا كان الصوم النافلة يمنعه من التكسب لأبنائه ويسأل الناس أعطوه أو منعوه، نقول: لا، أفطر وأدي الواجب عليك والنفق على زوجتك وأبنائك. نعم.
قال رحمه الله: أفضله صيام داود عليه السلام صوم يوم وفطر يوم، وأفضل شهر بعد رمضان المحرم.
أفضل شهر بعد رمضان للصوم شهر المحرم، لما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل ما في المحرم العاشر ثم التاسع، وكل الشهر فاضل. نعم.
قال رحمه الله: وسن صوم عشر ذي الحجة.
قال رحمه الله تعالى: وسن صوم عشر ذي الحجة. يسن صوم عشر ذي الحجة، يوم الحقيقة عشر ولا تسعة؟ لأن العاشر هو يوم النحر، ويوم النحر حكم صومه محرم، ولو صام يأثم مع الأجر، يأثم عفوا مع صحة الصيام، أم أن صيامه لا ينعقد أصلا؟ الصافي صوم يوم ليلين أو لا ينعقد أصلا، بخلاف أيام التشريق فإنه إذا صام يكون آثما، إذا لم يكن في الحج يكون آثما لم يكن في الحج وليس عنده هدي. أما من كان في الحج وليس عنده هدي فلا بأس أن يصوم ثلاث أيام ولو كانت أيام التشريق، كما ذكر الله في كتابه: فمن لم يجد، يعني الهدي، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ما معنى أهله حاضر المسجد الحرام؟ يعني يكون من سكان مكة. وهل يلزم أن يكون مكيا أصلا أم يكون ساكنا في مكة؟ ساكنا في مكة. يعني لو مصري سكن في مكة هل عليه هدي؟ حج قارن متمتع ليس عليه هدي أصلا، هو بيأخذ من الحجاج. يأتي أهل مكة في هذه الأيام ممكن الشاي يبيعونه ب50 ريال زي 50 جنيه، هنا أنا رأيت هذا من كثرة أشياء عندهم، آلاف ملايين أشياء يوزعها الناس. فيصن صوم 10 ذي الحجة يعني 9 أيام، أما العاشر فلا يصوم فهو يوم العيد، لما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه العلامة في الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. يتني بحديث حفصة رضي الله عنها ما صامه العشر قط. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالعلماء الذين قالوا بمشروعية صيام هذه 9 أيام قالوا هي من جملة العمل الصالح، ولكن هل الصوم بالذات سنة أم يكثر من الصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء، أم أنه أن صيام 9 أيام كلها مشروع؟ قولان الأهل. ويعكر صفو ذلك القول بالصيام أنه سنة ما جاء عن حفصة رضي الله عنها عن عائشة. نقرأ.
قال في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط.
الحفصة في الإثبات، إثبات الصيام. عائشة تنفي، وعائشة كانت من أقرب النساء إليه عليه السلام، قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط أبدا، ما صامها. بل في فقه هذا الحديث كلام، لعلك تأتي بكلام النووي في هذا، كلام شديد في أنها لا تشرع، لا يشرع صيامها. ولكن هذا الذي في مسلم، هذا الذي سمعته: ما صام رسول الله. ها؟ أنت تقول المثبت ولا مسلم؟ المثبت ليس فيه الصيام، إنما مطلق العمل الصالح، العمل الصالح. لكن أين قال ماذا؟
قال الإمام النووي رحمه الله: فيه قول عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وفي رواية: لم يصم العشر. قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشرة، والمراد بالعشر هنا الأيام 9 من أول ذي الحجة. قالوا: وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه 9 كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما 9 منها وهو يوم عرفة. وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائما فيه، ولا يلزم عن ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس. ورواه أبو داود وهذا لفظه، وأحمد والنسائي وفي روايتيهما وخميسين، والله أعلم. موجد
نعم. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عثمان بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصياحي عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهبي في الكشف ثقة، وقال الحافظ في التقريب ثقة.
وشيخ النسائي،
شيخ النسائي محمد بن عثمان، محمد بن عثمان بن أبي صفوان بن مروان بن عثمان بن أبي العاص الثقفي أبو عبد الله. قال الذهبي في الكشف وثقه أبو حاتم، وقال الحافظ بن حجر في التقريب ثقة.
أبو عوان عنه ولا حدثنا؟
قال حدثنا أبو عوان عن الحر بن الصياح.
أبو عوان في شيخ التلميذ.
أبو عوان قال قال الذهبي في الكاشف الحافظ ثقة متقن لكتابه، وقال نعم، وقال الحافظ في التقريب ثقة ثبت.
طيب نعم.
عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشرة وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين والخميس، وفي لفظ الخميسين.
ولكن الحديث في النسائي، وفي مسلم نفت عائشة، فأيهما نقدم؟
أم سلمة يا شيخنا.
أم سلمة؟
نعم.
أم سلمة نعم صحيح. أيهما نقدم؟ المثبت نقدم على النافل، أم نقدم ما في الصحيح على غيره؟ كل هذه أوجه ترجيح عند العلماء. بعض العلماء يقول إذا كان في الصحيحين والآخر في غيرهما يقدم ما في الصحيحين، لكن الحقيقة أن هذا الوجه من الترجيح ضعيف، لأنه متى صح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به. وبعض الأسانيد في السنن أقوى من بعض الأسانيد في الصحيحين، فالحاصل أنه الإنسان يجتهد على كل حال في العمل الصالح في هذه الأيام، الصيام وغير الصيام. لكن العجيب أن بعض الناس يهتم بالصيام جدا جدا، لا يكاد يفوت أبدا، ولا يهتم بالذكر وقراءة القرآن والدعاء في هذه الأيام، مع أن النصوص عامة تكون في العمل الصالح على وجه العموم، ومنه طلب العلم والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. هذه أمور مهمة وعظيمة في هذه الأيام العشر. نعم.
في أخ
لا، هذه عائشة تقول ما رأيت النبي صائما العشر قط رضي الله عنه. ها؟ يعني من جملة العمل الصالح، من جملة العمل الصالح. نعم.
في أخ شيخنا جزاه الله خيرا أتى بمبحث يعني يسير جدا عن الشيخ ابن باز.
ها؟
مجموع فتاوى مقالات الشيخ ابن باز أتى بكلام يسير في الجمع بين الحديثين.
قال
قال هذا كلام للشيخ ابن باز في الجمع بين حديث عائشة وحديث حفصة رضي الله عنهن، قد تأملت الحديثين واتضح لي أن حديث حفصة فيه اضطراب، وحديث وحديث عائشة أصح منه. النسائي.
النسائي.
يقول رحمه الله والجمع الذي ذكره الشوكاني فيه نظر، ويبعد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر ويخفي ذلك عن عائشة على عائشة، مع كونه يدور عليها في ليلتين ويومين من كل تسعة أيام. بعيد. لأن سودة وهبت يومها لعائشة وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان لعائشة يومان وليلتان من كل تسع، ولكن يومان وليلتان
مرتين. إذن كيف لا تدري؟ هذا بعيد، كلام الشوكاني بعيد، أدل على المرأة لو وهبت ثلاثة لأختها فليس لها أن ترجع بذلك، خلاص كل من تنازع عن حقه يسقط المطالبة به. وهذا حديث سودة عمدة في هذا الباب، كل اللي يتنازع عن حقه لا يطالب. تمام، وقع بينك وبين جارك مشاكل على الحد وتنزلت خلاص، سكت خلاص، لا تطالب على ذلك، بس انك تسكت خلاص تسقط المطالبة. سكت عن الإرثك وقلت خلاص يا أخواتي خذوا، خلاص لا تطالب، انتهى. ولا خصوصا إذا كانوا قد تملكوه، أما إذا لم يتملكوه فالمسألة فيها نزاع قوي، والأظهر بالنسبة لي وترجيح الشيخ محمد العثيمين أنه له أن يرجع في ذلك لقصة أبي بكر مع عائشة رضي الله عنها. نعم.
يقول الشيخ رحمه الله: ولكن عدم صومه صلى الله عليه وسلم العشر لا يدل على عدم أفضلية صيامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض له أمور تشغله عن الصوم، وقد دل على فضل العمل الصالح في أيام العشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما المخرج في صحيح البخاري وصومها من العمل الصالح، فيتضح من ذلك استحباب صومها من حديث ابن عباس وما جاء في معناه، وهذا يتأيد بحديث حفصة وإن كان فيه بعض الاضطراب، ويكون الجمع بينهما على تقدير صحة حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر في بعض الأحيان، فاطلعت حفصة على ذلك وحفظته، ولم تطلع عليه عائشة أو اطلعت عليه ونسيته. والله ولي التوفيق. في مجموع فتاوى مقالات الشيخ ابن باز رحمه الله. قال رحمه الله: والبيض.
قال رحمه الله تعالى: والبيض، يعني مما يشرع صومه الأيام البيض. والبيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء رضي الله تعالى عنهما بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تصام الثلاثة أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لما أخرجه النسائي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن موسى بن طلحة قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت شيئا من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، ولو صام غير الأيام البيض أجزأ في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره متتابعة أو متفرقة. لو صام يوم في أول الشهر يوم في وسطه يوم في آخره تجزأ ولا لا تجزأ؟ تجزأ، لكن أفضله الأيام القمرية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. نعم.
قال رحمه الله: وعرفة لغير من بها.
يسن صوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة لغير الحاج، لما أخرجه مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يدل على فضل عظيم. بعض الناس يحرم، بعض الطلاب هداهم الله إلى شدة في صيام يوم السبت شدة عظيمة، ويحرم الناس من هذا الفضل الكبير. صيام يوم واحد يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة أهلية وقادمة. هذا يدل على يعني فضل هذا صوم هذا اليوم العظيم يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة. نعم.
شيخنا عن بعض الظنون، يعني محمد عبد يقول ان الحديث ضعيف.
اي حديث؟
احتسب على الله في صحيح مسلم يقول فيه انقطاع عشر.
هذا خطأ، هذا كلامه خطأ. العلماء يقولون كل ما كان في الصحيحين فقد جاوز القنطرة، قنطرة الضعف، وبه يفتى كبار أهل العلم كيف يكون ضعيف. سبحان الله، هذه جرأة شديدة. نعم، الكلام في يوجد كلام شديد في هذا أيضا في يوم عرفة، لعله ذكره النووي فيما أذكر، قال لك ترجع كلام النووي في حديث عرفة، لكن الحق أظن كلام الإمام مالك، لكن الحق والصواب أنه سنة. وقوله لغير من بها، لو يقولون لو وافق عرفة أو عشرة يوم سبت يقول لا، لا بد تفطر، ويحرمون الناس من هذا بناء على حديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فليمضغه. وسيأتي الكلام على هذا الحديث. وهذا لله، والرسول قال أحتسب على الله أن يكفر السنة قبل السنة بعده، كف لله. إذا هذا من السنة، الرسول يقول هذا السنة، يقول لمن هذا الرسول الكلام هذا؟ لمن؟ الأمة كلها. وقوله لغير من بها لما أخرجه الشيخان عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم. ويدل على أن الإنسان إذا كان مع العلم يلمح أحوالهم حتى يتعلم من سمتهم وأخلاقهم، يدل على فضيلة مرافقة أهل العلم. فأرسلت إليه بقدح لبن، وهذا من فطنته رضي الله عنها، وهو واقف على بعيره فشربه، فعلم أنه مفطر. يبقى إذن السنة لمن بعرف أنه يفطر. وهذا إذا تعارض شيئان أحدهما ربما يقدم على الثاني العلة. ففي عرف الإنسان يحتاج الصوم ولا الدعاء والذكر؟ الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يدعو حوالي كم ساعة؟ 5 ساعات على الأقل يدعو، من أول ما صلى الظهر والعصر، صلى الظهر وجمع معه العصر إلى المغرب وهو يدعو، ربما أكثر من 5 ساعات، 6 ساعات يدعو عليه الصلاة والسلام. بعض الناس موفق في الدعاء، الله سبحانه وتعالى يوفقه في الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: وعاشوراء،
يسن صوم عاشوراء، وهو العاشر من المحرم لحديث أبي قتادة السابق. ويستحب أن يصوم يوما قبله لما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ولما جاء قابل هل وجد الرسول أم كان قد مات؟ وكان هذا في العام التاسع، فجاء العام العاشر والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات. فهل هذه سنة أم ليس بسنة؟ سنة، لأن القابل جاء وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلو كان موجودا لصام. في عاشوراء يمكن، في عاشوراء أو في عرفة. نعم.
قال رحمه الله: وعاشوراء والاثنين والخميس. نعم.
ومن السنة أيضا صيام الاثنين والخميس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، ويوم الخميس ترفع الأعمال إلى الله، والنبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم، فيدل على مشروعية صيام. وسئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وستة من شوال.
وستة من شوال لما أخرجه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، وذلك أن صيام رمضان بعشرة أشهر، الحسنة بعشر أمثالها، وصيام الست بشهرين فيكون قد صام الدهر كله. نعم. وفاتنا أن نقول التكفير في حديث عرفة وفي حديث عاشوراء للكبائر أم الصغائر؟ للصغائر على الصحيح، وقول الجمهور خلافا لابن المنذر الذي قال حتى الكبائر، وظاهر اختيار ابن تيمية والشيخ الألباني أنه حتى الكبائر تغفر، لكن الأظهر الذي عليه الجمهور أن الكبائر لابد لها من توبة خاصة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في صحيحه: الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، الصلاة الخمس ورمضان ورمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ولقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم. فاشترط الله عز وجل ماذا؟ الاجتناب، وهو معنى التوبة، الرجوع عن الشيء.
نعم. لكن اللفظ شيخنا كيوم ولدته أمه، رجع من الحج كيوم ولدته أمه، هذا لا يحمل أنه يكون غفر له حتى الكبائر؟
لا، فيما يخص الصغائر.
قال رحمه الله: وليلة القدر في العشر.
بركة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، والوتر آكد وأرجاه ليلة السبع.
نعم. ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص. وقيل إن ليلة القدر رفعت، وهذا قول ضعيف، والصواب أنها باقية لم ترفع. وقيل إنها باقية لم ترفع لكنها في السنة كلها لا يدرى في أي شهر، وهذا قول مرجوح. وقيل إنها في رمضان ولا يدرى أي ليلة هي، وهذا قول مرجوح أيضا. والصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة أنها في العشر الأواخر، لما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والوتر آكدها ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، أو ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، لما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، والسبع الأواخر أولى من غيرها، لما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. وجزم بعض الناس أنها ليلة 27، بعض الناس خصوصا في مصر يوزعوا الرز باللبن في 27 ويجيبوا حلويات، كان يفعلون هكذا في أنصار السنة، يأتون ويسحروا الناس في هذا اليوم، يفطرون في هذا اليوم كأنها يقينا. ويقول إن أبي على في صحيح مسلم، أبي كان يقسم أنها ليلة 27، نقول هذا اجتهاد من أبي، وفي هذا العام وقعت يوم ليلة 27، وثبت في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليخبرهم بها، وكانت ليلة قد تكون أول ليلة. وبعض الإخوة يتساءل في الاعتكاف، تجد في أول ليلة مشغول عمال يربط الشنط وعمال يربط الحبال والقباء، والنبي ما دخل معتكفه إلا متى؟ بعد الفجر. وماذا ضرب له؟ ضرب له حصير عند منبره، لكن تلاقيه المكان ضيق، خليك متر شوي، عايز متر ونص، ما يكفنيش غير متر ونص عشان أنا عايز تنطع كويس، تجي تنطع رجعت تعتك. واللي بيتعارك على البسبوسه وبيتعارك على الكنافه، كنا نرى هذا مع الجهال. غلط، جيت اعتكف النبي حصير عند المنبر يدخله في فجر يوم الحادي والعشرين الفجر ولا ينشغل. نعم.
عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال أبي في ليلة القدر: والله إني لأعلمها، وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27.
هي السنة كانت ليلة 27. أبي صادق رضي الله عنه. لكن هل ممكن اللي روى نهاية 21 23 25 29 كله جائز، كله يقع فيه ليلة القدر. بل ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجع أنها تكون فيه في الأزواج أيضا، في الشفع ليس في الود. وكثير من الناس في مكة يجزمون بأنها ليلة 27 ويأتون من كل مكان ويزدحم المسجد الحرام خاصة فيه يكون مثل الحج، ويتحدث فيما بينهم أن هذه ليلة القدر. هذا ليس عليه دليل، لكن هي أرجى من غيرها، ولكن الجزم بأن ليلة القدر هي ليلة 27 ليس عليه دليل، والصواب أنها متنقلة. لذلك رؤيت مرة 21 ومرة 27 في 27. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأرجاه ليلة 27 ويدعو بالعفو.
ويدعو بالعفو والعافية، لما أخرجه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا عند ابن ماجه. وعند الترمذي رواية: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وقد نبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح في المجلد السابع على صفحة 1011 و12، قال: تنبيه وقع في سنة الترمذي بعد قوله عفو زيادة كريم، ولا أصل لها في شيء من المصادر المتقدمة ولا في غيرها ممن نقل عنها. سبحان الله، انظر عندك في سنة الترمذي سيد الشاملة: اللهم إنك عفو كريم. يعني هنا الشيخ يقول إيه؟ لا أصل لها في شيء من المصادر المتقدمة، وكان ذكر منها سنن الترمذي. موجودة مش موجودة؟ موجودة. أنا عفو كريم، تبقى عفو كريم موجودة، لكن الطبعات اللي كان الشيخ الألباني يراجعها طبعات دقيقة جدا رحمه الله، يعني كان دقيقا، عالم بحر في الحديث خاصة رحمه الله تعالى، عالم كبير. تيجي ولد لسه طلع من البيضة يقول لك الألباني الألباني الألباني، زي محمد عبده، ما أدري هو خرج من البيضة ولا ما خرج، يقول من يأخذ بكلام اللي يقلد الألباني هذا من الغباء. إنك تقول ما نقلدك أنت، يعني تقول لي ما تقلدش الألباني وقلدك أنت، يقول لك لا خذ من أبي حاتم مباشرة. طب أنا فين وأبو حاتم فين؟ لأن لسه ما فيش حاجة خالص. ويبدأ يعول الشباب على ضرب هذه الرؤوس الكبيرة في العلم، وهذا منهج في منتهى الخطورة على المنهج السلفي، خطير جدا هذا المنهج. ومثله العدوي، لأن محمد عبده أخذ من العدو، هي مدرسة واحدة. ومثله بلال السالمي الذي صار يصدر الناس في هذا الزمن، أخذ عن من؟ عن مصطفى العدو، وقدم له مصطفى العدو في بعض الكتب. وغيرهم أتباع العدوي كثر لا كثرهم الله، وكم أفسدوا في بلادنا مصر والعياذ بالله. لماذا؟ المنهجية فاسدة في التلقي. إزاي؟ يعني مثلا حيدرس الطهارة، ماذا يفعل؟ خلاص حيدرس الطهارة، كم صفحة هنا في التسهيل؟ ورقات صغيرة. لا، اعمل لي بحث في الطهارة. ونفس الكلام عند محمد عبد، مشكلة بحث في الطهارة، وانت بحث في الطهارة هات كل ما كتب فيه آداب قضاء الحاجة، وتلاقي الشاب بقى ايه، يعني تأخذه العزة. هو الشاب اللي هيقعد يكتب بعد كده بالقلم ويحش ويذاكر ويمتحن، لا خلاص، ويقول له اعمل بحث، ألف كتاب، بعد شهرين ثلاثة من الدراسة عنده ألف كتاب. احنا عندنا كم كتاب للبعلي؟ خمسة. لا في الترجمة حوالي 5، وأكثرها ماذا؟ اختصار وتهذيب لكتب ابن تيمية. يقول له قلب بعد شهرين ثلاثة مشكلة؟ والعبد وهذا بلال السالم قال لأحد الإخوة الفرنسيين، جاء يوم الآخر سعيد جدا قال أنا فارش الكتب يا شيخنا، فارش الكتب وأنا سأخرج سبع. الشيخ قال لي خرج 7 أحاديث. قلت تخرج 7 أحاديث إزاي؟ هو لم ينتهي بعد من شيء في المعنى، المستوى الأول ما خلصوش الإسكندرية هذا. قلت يا فلان لم كتبك، لم كتبك، خلص الأصول الثلاثة الأول ولا يحسن العربي. سبحان الله، هذا سيكون طالب علم، ليبنى بهذه الطريقة سيكون طالب علم، لا يمكن يكون طالب علم، هيكون جريء جدا على أهل العلم، هيكون عنده جرأة شديدة على أهل العلم، وأول من سيتجرأ عليه هو شيخه، كما قيل على نفسها جنت وعلى أهلها جنت براق كلبة، هذا الشيخ نبحت جنت على أهلها. فهذا منهج غير منضبط وغير صحيح. قال الشيخ رحمة الله عليه، لعلك تقرأ هذا المقال، قال العلامة الألباني،
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة تنبيه وقع في سنن الترمذي بعد قوله عفو زيادة كريم، ولا أصل لها في شيء من المصادر المتقدمة ولا في غيرها ممن نقل عنها، فالظاهر أنها مدرجة موجودة المفروض.
في أحد أخذ معه هذا الكتب التسعة؟ هذه موجودة.
التسعة شفنا الحاسب غير موجود.
لا لا. في الشاملة؟
لا في البرنامج هذا اللي نعمله. مضغوط يعني أضبط من الشامل.
لا موجودة في بعض نسخ. بس للأسف المكتبة مش موجودة. في سنة الترمذي في أكثر الطبعات موجودة. في أكثرها موجودة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو. نعم طبعا عفو كريم،
ممكن عفو وكلمة أخرى شيخنا قبلها وبعد
أنا كتبت بدل عفو كريم. هذه في مسند أحمد في سنن الترمذي برقم 3435، وفي المعجم الأوسط، بس هذه في حديث آخر، لكن في سنن الترمذي موجود، لكن أقول لكم طبعة ماذا؟ في طبعة ماذا عندك؟ هذا كلام في تراجعات الشيخ وموجود في السلسلة الصحيحة المجلد 7. قال نعم.
قال فضل ولا أصل لها في شيء من المصادر المتقدمة ولا في غيرها ممن نقل عنها، فالظاهر أنها مدرجة من بعض الناسخين أو الطابعين، فإنها لم ترد في الطبعة الهندية من سنن الترمذي التي عليها شرح تحفة الأحوذي للمبارك فوري ولا في غيرها، وإن مما يؤكد ذلك أن النسائي في بعض رواياته أخرجه من الطريق التي أخرجها الترمذي كلاهما عن شيخهما قتيبة بن سعيد بإسناده دون الزيادة، وكذلك وقعت هذه الزيادة في رسالة
في تحقيق المسألة عشان كلمة بس إيه كريم.
ق قال رحمه الله كذلك: وقعت هذه الزيادة في رسالة أخينا الفاضل علي الحلبي مهذب عمل الليل اليوم والليلة لابن السني، وليست عند ابن السني.
معلوم أن الشيخ ناصر كان يزكي، لكن ظهر حاله وسرقاته العلمية بعد وفاة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأيضا حرفه. فهل ينفعه تزكية الشيخ الألباني؟ لا، أخينا الفاضل لا، لا تنفعه. لو معه 100 تزكية وانحرف عن السبيل لا تنفعه.
قال: وكذلك وقعت هذه الزيادة في رسالة أخينا الفضل علي الحلبي مهذب عمل اليوم والليلة لابن السني، وليست عند ابن السني، لأنه رواه عن شيخه النسائي كما تقدم عن قتيبة، ثم عزاه للترمذي وغيره. ولقد كان اللائق بفن التخريج أن توضع الزيادة بين معكوفتين كما هو المعروف اليوم، وينبه أنها من أفراد الترمذي، وأما التحقيق فيقتضي عدم ذكرها مطلقا إلا لبيان أنه لا أصل لها فاقتضى التنبيه. قال المصنف رحمه الله:
السنة أن يقال اللهم إنك عفو تحب العفو دون زيادة كريم. إن الشيخ تراجع إن كان قد أثبتها في سنة الترمذي، تحقيق لسنة الترمذي، لكنه تراجع في السلسلة، ويدل عن السلسلة في هذا الموطن قبل تحقيقه لسنن الترمذي. نعم. قال المصنف:
قال المصنف رحمه الله: فصل، كره إفراد رجب.
قال رحمه الله تعالى: كره فصل، كره إفراد رجب، يعني يكره إفراد شهر رجب بالصوم. بعض الناس خصوصا كبار السن من النساء والرجال يصوم الرجب وشعبان ورمضان متصلة، وهذا مخالف للسنة. ليس في صيام رجب أي فضل قط، إنما الفضل في صيام رمضان والمحرم وشعبان، أما أي أشهر أخر لا يوجد فيها أي فضيلة فيما نعلم. لا، السنة يصوم ثلاثة طوال السنة، أما إن كان في شعبان مثلا لا صيام طوال السنة، وصام في شعبان ورمضان أرجو أن لا، صام في شعبان لا بأس، لأن فيه فضيلة، أما رجب ليس فيه فضيلة، ويعظمه الشيعة، ولأن الحسين قتل فيه والعياذ بالله. لذلك أكثر عمرات الشيعة تجدها ماذا؟ في رجب. الإنسان كان محب يعتمر يتجنب شهر، يتجنب في شهر رجب حتى لا يراه. هم يجمعون ذلك أن هناك فضيلة للعمرة في شهر رجب، وليس فيه أي فضيلة أبدا. وأيضا يقول النبي اعتمر، عفوا، كان يقول النبي اعتمر في رجب، ليس قتل قد مقطع حسين، اعتمر في رجب. وهل هذا صحيح؟ لأن عائشة خطأت عبد الله بن عمر كما في الصحيح، قالت: لا والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط أبدا، لم يعتمر النبي في رجب أبدا. واعتمر كم عمرة؟ 4 عمرات، منها عمرة مع لما كان قارنا، ولا واحدة منها كانت في رجب. وهم يتعمدون العمرة في رجب، تجد وجوههم الغبراء السوداء بسواد المعصية، تجدهم كثر لا كثرا، خصوصا عند يبكون الحسين عند البقيع، وهنا في مصر يبكون الحسين، وفي الشام يبكون الحسين. أي حسين هو؟ كم حسين هو؟ هو واحد والله، ما جاءت رأسه إلى مصر، ولا قدمه، ولا أي شيء من بدن، ما جاء إلى قتل في كربلاء، ولا في الشام، قتل في العراق، لا في سوريا. قبره الذي في سوريا هذا باطل، قبره الذي في مصر باطل، إنما قبره الحقيقي أين؟ قتل يعني قتل في كربلاء. إيه اللي جابه مصر؟ اللي جابه سوريا؟ نعم. فيكره إفراد شهر رجب بالصوم، هو كسائر الشهور لا يخص بصلاة لا ليلة نصف من شعبان ولا غيرها. لم يرد في فضل ليلة نصف من شعبان شيء صحيح، إلا أن الله عز وجل يغفر فيها لكل أحد إلا للمشرك والمشاحن. وقيل إن الله عز وجل يتجلى فيها لخلقه، وعلى نزاع في ذلك. أما إذا كانت ليلة نصف من شعبان فصوموا نهارا وقوموا ليلة، كل ذلك لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيما فعله بعض الناس من سرد 3 أشهر رجب وشعبان ورمضان هذا ليس عليه أي دليل، وإنما لو صام من رجب كأي شهر 3 أيام البيض مثلا لا بأس كسائر الشهور. نعم. لا هذا ليس بصحيح، كل الأشهر لله عز وجل، كل الأشهر لله سبحانه وتعالى. رجب شهر الله، وشعبان شهر شهري، ورمضان شهر أمتي. لا هذا لا يصح أبدا. ما معنى رجب شهر الله فقط وباقي الأشهر لمن؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله: كره إفراد رجب والجمعة.
والجمعة يكره إفراد الجمعة بالصوم، وينتبع أن الكراهة عند المتقدمين أحيانا تعني الحرمة، لما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. إذن لا يخص يوم الجمعة بالصيام إلا إذا وافق يوم عرفة مثلا، يوم عاشوراء لا بأس، أما أن يخص وحده لا. وقد اختلف العلماء في إفراد الجمعة، فقيل إنه مكروه وقيل إنه محرم، والأصل في النهي التحريم إلا بدليل فلا يخصها، لكن إذا صام معها الخميس يعني الجمعة أو السبت زال المحظور، لأن المكروه هو ماذا؟ الإفراد بدون يوما قبله أو يوما بعده. نعم نعم كذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والسبت.
المؤلف يرى أنه يكره إفراد يوم السبت بالصوم، لما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته اسمها بهية وتعرف بالصماء رضي الله عنها، أنها أتت النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. قال الإمام أبو داود بعد أن ساق هذا الحديث: وهذا حديث منسوخ. وقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن، ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت، ومما يدل على عدم صحة الاحتجاج به على حرمة صوم يوم السبت مطلقا إلا في الفريضة، كما هو قول الشيخ الألباني رحمه الله. مما يدل على عدم صحة هذا الاحتجاج ما أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ يعني ماذا؟ السبت. قالت: لا. قال: فأفطري. وسئلت اللجنة الدائمة في السؤال الأول من الفتوى رقم أنا شاب في المجلد 9/313: أنا شاب كنت مواظبا على صيام داود عليه السلام، لكن وجد من يقول لي: إذا وافق صومك يوم السبت أو يوم الجمعة فلا تفردهما بالصيام، وهذا قول الشيخ الألباني حفظه الله كما قالوا، وبقيت أصوم وأنا في حالة اضطراب، فأرجو إفادتي بحكم إفراد يوم السبت ويوم الجمعة بالصوم إذا كان في صيام داود أو وافق يوم عرفة أو عاشوراء. فأجابت حفظها الله: من صام صيام داود عليه السلام فلا حرج عليه في صيام يوم الجمعة أو يوم السبت إذا وافق ذلك صيامه الذي يصومه، وكذلك لا مانع من صيامهما إذا وافق ذلك يوم عرفة أو يوم عاشوراء مع العلم بأن الحديث الخاص بالنهي عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا غير صحيح. إذن الناس في هذا الحديث على أقسام. أبو داود يقول إنه منسوخ، والترمذي يقول إنه حسن ولكن لا يدل على ماذا؟ على الحكم. واللجنة الدائمة تقول إنه غير صحيح. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: فصل. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد كثيرا، يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى، كما في المسند وسنن النسائي عن كريب مولى بن عباس قال: أرسلني ابن عباس رضي الله عنه وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها: أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت: يوم السبت والأحد، ويقول إنهما عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. وفي صحة هذا الحديث نظر، فإنه من رواية محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، قد استنكر بعض حديثه، وقال: وقد قال عبد الحق في أحكامه من حديث ابن جريج عن عباس ابن عبد الله ابن عباس عن عمه الفضل يعني ابن عباس: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا، ثم قال: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: هو كما ذكر ضعيف، ولا يعرف حال محمد بن عمر، وذكر حديثه هذا عن أم سلمة في صيام يوم السبت والأحد. وقال: سكت عنه عبد الحق مصححا له، ومحمد بن عمر هذا لا يعرف حاله، ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمر، ولا يعرف أيضا حاله، فالحديث أراه حسنا والله أعلم. قد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن مسلم السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. فاختلف الناس في هذين الحديثين، فقال مالك رحمه الله: هذا كذب، يريد حديث عبد الله بن بسر، ذكره عنه أبو داود. قال الترمذي: هو حديث حسن. وجدت كلام مالك في عاشوراء؟ يوجد حديث مالك في عاشوراء. وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. يوجد في شرح مسلم. قال أبو داود: هذا حديث منسوخ. وقال النسائي: هو حديث مضطرب. وقال جماعة من أهل العلم: لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده. وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال: باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم، وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد. قالوا: ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعد. بهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال إن صومه نوع تعظيم له، هو موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه، وإن تضمن مخالفتهم في صومه فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم، ولا ريب أن الحديث لم يجب بإفراده، وأما إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم والله أعلم. يبقى إذن أظهر أنه لا بأس بصيام يوم السبت، لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم نعم.
وجدت كلام البخاري كما نقل عنه، يقول شيخنا: هو الحديث شيخنا عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث و بسم الله الرحمن الرحيم. كلام الإمام البخاري رحمه الله شيخنا. يعني شيخنا يقول ان اسناد ليس كلام الامام البخاري هذا، يقول ان اسناد الحديث مداره على عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتاده به، ولا يصح له سماع من ابي قتاده. لكن شيخنا ما في كلام الامام مالك. قال الترمذي: حديث ابي قتاده حديث حسن، وقد استحب اهل العلم صيام يوم عرفه الا بعرفه. وقال النسائي في الكبرى: هذا أجود حديث في هذا الباب عندي. وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن نصر الدمشقي في مجلس في فضل يوم عرفة، وابن القيم في حاشية سنن أبي داود.
كل قال المصنف رحمه الله تعالى والشكي.
طيب لعلنا نقف والشكي يعني نصوم يوم الشك. نعم فيها أسئلة.
نعم شيخ حسن. نقول شيخنا شيخنا حفظكم الله، ذكرتم في المقدمة أهمية التلقي في طلب العلم، فهل تعتبر متابعتنا للدروس عبر البث المباشر نوع من تلقي العلم عن أهله؟
نعم يعد هذا من تلقي العلم، فأن تسأل، ولكن الأفضل أن تذهب إلى أهل العلم وتثني ركبتيك بين أيديهم إن تيسر ذلك. إذا فتحت الأمور وتيسر لك الذهاب إليهم لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، هذا هو المطلوب. وإن لم يتأسف فلا أقل، كما يقول الشيخ ابن عثيمين، إذا لم يجد الماء يعدل إلى التراب، كالتيمم إذا فقد الماء. أشرطة العلماء تقوم مقام كالتيمم مقام التراب، لكن لا شك أن الماء أفضل ولا التراب؟ الماء هو الأصل. وبعض الناس يقول لا نذهب عندنا طالب علم، بعض الشيوخ قال استفيدوا منه، قال استفيدوا منه، فالشيخ بقى يعمل ايه؟ يعمل قنوات اجابات على الاسئله، فضلت الشيخ راح، فضلت الشيخ جاء، ويعمل دورات علميه ويعمل ويعمل ويعمل، ولما تكلم يقول لك الشيخ فلان قال استفيدوا منه، هي التزكيه. طيب يا ابني فلوس الخطبه موعظه، تعمل قنوات وتفتن الناس وتكفر الناس، تقول هذا ردة عن الإسلام وهذا كفر وهذا إسلام وهذا، أنت لسه صغير لم تدرس شيء. لما نسأله ماذا درس، والله حضرت دورة عند الشيخ فلان، دورة عند الشيخ فلان، ويا ليته خلص كتاب، ما خلص كتاب، ما خلص شيء. ثم يبدأ يفعل ماذا؟ يألف ورقات ويذهب للشيخ فلان، قدم لي قدم لي قدم لي قدم لي، تلاقي الرسالة التقديمات أكثر من أوراق الرسالة. إيه ده؟ هو ده علم ده؟ الطريقة للتعلم؟ يعني التقديمات حوالي مثلا 20 تقديم، 20 ورقة، والرسالة حوالي 15 ورقة. ليه؟ ويريد تكثر من هذا ويتقوى بهذا. لذلك أنا أنصح إخواننا طلاب العلم والمشايخ لا يقدم لأحد بهذه السهولة. يجلس ويدرس عند العالم الفلاني، وشيخه الذي درسه هو الذي يقدم لنا أنه أدرى به، لأن هذه تزكية الأسف تستغل استغلال سيء جدا. ولما تتكلم في هذا تقول هذا لا يؤخذ عنه العلم، ينشق ويأخذ مجموعة من الصف معه، ولا يأخذ مجموعة معه وده معه وده معه، ويبدأ الصف ما يحصل فيه ماذا؟ تهلل وتمزق وضعف وتنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكان يحضر الأول دورات، يحضر إزاي الدورة؟ يروح آخر يوم في الدورة، استفدنا اليوم من الشيخ كذا وكذا وكذا، يكتب على النت. هو ما حضرش الدورة كلها، بس حاضر فين؟ زي إثبات حضور، زي العسكري هربان من الجيش، هرب من ينط من على السور، وفي آخر مركز يروح إيه؟ يثبت نفسه مثلا إن استطاع. هذا طيب هذا فليس ويكتب ويصور نفسه وفي الدورة وعمال يكتب في الدورة، فتقوم تقول بقى ده ما شاء الله ده الشيخ تبغى طالب علم، وهي تفتش في طالب علم ممكن تلاقيه بيتكلم بكلام الخوارج أحيانا، والله يتكلم بكلام الخوارج مش كده ليه؟ كلام الخوارج لأنه مش مصر، هو عمال يدافع ويسب في الخوارج ويقول بقول الخوارج، لأن أصلا لا يفهم، ما أصل العلم، ما تمتن في العلم، تعجل 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 في العلم، تعجل أن يقعد قاعدة الشيخ، ده قاعدة خطيرة، ليس إما تدخل بها الجنة أو تدخل بها النار، مجلس خطير، مجلس خطير. لما أشير إلى بعض علماء أنت الشيخ الألباني بكى وترك الدرس، ما قدرش يكمل الدرس بالبكاء. أنت ابن باز يستغفر الله طول الجلسة إلى حوقل، لا حول ولا قوة إلا بالله، يستغفر الله، خاف. ولا فضيلة الأكاديمية، ما أعرفش إيه المدرسة العلمية، إيه فضيلة الشيخ مين، الشيخ مين، إيه، ويشغل الناس تحت إيه، يعمل فلوس، يبيع أي حاجة ويشغل الناس تحت إيه، يصوروه ويعمل فيديوهات بلا شيخ، خلاص. طب هتتكلم الشيخ ايه بقى ده؟ انت مش كده يا عم، يقول لك ده قناه كذا، قناه على الواتس، قنوات مش قناه، ده قنوات على الواتس، قنوات على التليجرام، قنوات على الانستجرام، قنوات على التليجرام، هتلحق ايه ولا ايه؟ ترد عليه ولا ايه؟ ولما تيجي تشوف على القنوات ده كله ما تلاقيش كتاب سلفي مشروع. هو صحيح بيحب المشايخ السلفيين، بس لابد يكون إنسان صادق في حب هذا المنهج، مش إنه يحب الشيخ وبس، أو يتلطع ويتعصب للشيخ وبس، لا، وتحب الشيخ خد من علمه، خد من سمته، خد من أخلاقه، خد من أدبه، هذا هو الحب الحقيقي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يقول الحسن هذه آية المحنة، ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لا نريد فقط حب المنهج السلفي بس، ان انت تؤصل الحب الحقيقي، ان انت تؤصله وتتبعه وتبتلى في سبيله، فتصبر، تصبر لانك انت يعني صادق في حبك لهذا المنهج المبارك. نعم، فارجو الاهتمام بهذا. بعض الاخوه يقول لا شيخ، او شيخ اهو شيخ فلان شيخ، ليه؟ عشان بقى بيطلع في مصطفى العدل. طب مين شيوخه؟ مصطفى العدو. قال لا، عشان كان شيخه مصطفى العدو، بدأ يطعن في مصطفى العدو ويذم في الثورات ويذم في ما اعرفش ايه، بقى شيخ ويؤثر العلم ويفتن الناس، وعشان يعني يظبط نفسه شوية يروح للشيخ العباد يتكلم معاه كلمتين في الحديث وايه ويسجلهم ويقول انا رحت زرت الشيخ العباد، انا متواصل مع العلماء. طب ماشي يا اخي، تواصل، جزاك الله خير، تواصل، زادك للشيخ العباد خير طيبة، لكن انت ماذا درست؟ سمي الله، سمي، قول بسم الله درست كذا وكذا، كذا على فلان وكذا على فلان وكذا على علان، وقال كذا في درس كذا وقال كذا في درس كذا، هذه دراسة. لكن الفوضى دي فوضى علمية، فوضى.
يقول شيخنا، ما الذي ينبغي على المسلم أن يستقبل به شهر رمضان؟
يستقبله بالاستعداد للعبادة، كثرة الذكر والتوبة والرجوع إلى الله والتخلص من حقوق العباد، ويجتهد في قيام الليل مهما تيسر له ذلك، وفي الصيام في شعبان يكثر أن تيسر له الصيام، ويدعو الله أن يبلغه رمضان، وإن كان أثر في إسناده شيء بالنسبة لرفع إلى الصحابة، لكن جاء عن التابعين، ثبت عن التابعين. نعم،
يقول حكم ابتلاع الصائم لشيء من الطعام الذي بين أسنانه؟
لا، إذا وجد شيئا بين أسنانه لا يبتلعه، لو كان قدر اللقمة يفطر. نعم،
يقول شيخنا حفظكم الله، شيخنا في اختيار المصنف رحمه الله الإطعام عمن مات وعليه صوم مفرطا في قضائه، هل الأفضل أن يطعم عنه وليه أم أن يصوم عنه؟ يقول أيهما أفضل للمسافر، الفطر أم الصوم؟
الأفضل هو الفطر في حديث الإمام مسلم من عمرو بن حمزة،
نعم، الأسلمي،
الأسلمي رضي الله عنه، من صام فلا جناح عليه، من أفطر، من صام، من أفطر فحسن، ومن صام فلا جناح عليه، ففي الصوم الحسن قال حسن، وفي الفطر قال لا جناح عليه.
العكس شفنا في الصوم قال هي رخصة من أخذ بها فلا جناح عليه، ومن أفطر فحسن.
من أفطر في الفطر قال فحسن، وفي الرخصة قال لا جناح عليه، والحسن أفضل من لا جناح عليه. وما حديث أنس كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومنا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب أحد على الآخر، هذا قول. والقول الثالث أن الصيام أفضل، وما رجحته اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز باز أن الفطر أفضل، وهو الصواب إن شاء الله. نعم، على آخر سؤال. نعم،
ثلاث أسئلة، أخ واحد يعني نترك مجال، بقي هذا وسؤال واحد بعد شيء.
طيب،
يقول في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به،
رواه الإمام البخاري في صحيحه. أريد شرحا لهذا الحديث لماذا خص الصوم بهذا التخصيص، أفيدونا بارك الله فيكم.
التعليل في ذلك كل العلل الواردة في ذلك عن العلماء كلها اجتهادية ليست نصية، والعلة الاجتهادية لا يتعبد بها وإنما يتعبد بالعلة النصية. بعض العلماء يقول أن هذا الإخلاص متوفر في الصيام خاصة، أنه لو أكل أو شرب ما اطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك فيه الصبر، ويربي الإنسان على الصبر وعلى الإخلاص، وهذا جزاؤه عظيم، ثواب عظيم، والعطية على قدر المعطي. يعني أقول لك الآن يا فلان الرئيس إن شاء الله هيقابلك الليلة ويعطيك هدية، تنتظر هدية ماذا؟ قلم بجنيه ولا ممكن سيارة أو شيء كبير أو بيت؟ تنتظر قلم بجنيه؟ لا، ممكن تنتظر سيارة، بيت، فيلا حلوة، هكذا. لأن العطية على قدر المعطي، ولله المثل الأعلى.
والشيخ أنا ذكرتم أنه إذا كفر في نفس اليوم ثم جامع فإنه يقضي يكفر مرة أخرى، هل يمكن أن يكفر ويقضي اليوم في نفس اليوم ثم يجامع فيكون عليه كفارة أخرى ويقضي اليوم؟ حضرتك قلت التوبة مع القضاء مع الكفار، كيف يعني سيجتمع؟
كيف يقضي اليوم ونزل التراب
الشمس؟ فلذلك يا شيخنا كيف سيكون عليه كفارتان في يوم واحد؟
لأنه جامع مرة أخرى بعد الكفارة عما مضى من جماع فجامع جماع آخر.
يعني يمكن يكفر بدون قضاء يا شيخنا وهكذا
ويقضي
اليوم مرة واحدة؟
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.